ونقيم جسورا من ثقة ودروعا حقا تحمينا ونضيء عقولا ترشدنا ونعيد مكارم تهدينا نعيد مكارم تهدينا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم يا جماعة في حلقة مهمة جدا في أيام مهمة جدا من برنامجنا برنامج أحلى شباب. حلقتنا النهاردة يا جماعة عنوانها مميز قوي. حلقتنا النهاردة بعنوان صالح ربك. صالح ربك في أحب أيامه بأحب الأعمال إليه. وإحنا الوقت يا جماعة في أيام العشر الأوائل من ذي الحجة في أحب الأيام إلى الله على الإطلاق. عاوزين نصالح ربنا سبحانه وتعالى ونتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بأحب الأعمال إليه في أحب الأيام إليه باختصار شديد جدا يا جماعة. إحنا عاوزين نقول إيه؟ عاوزين ندي مثال في البداية. في البداية يا جماعة عاوزين نقول إن هنضرب مثال ضربة مثلا فاستمعوا له. لو إحنا عندنا مثال لواحد من شبابنا أو أخت من أخواتنا شغالة في شركة معينة وإنت شغال في الشركة دي مديرك زعلان منك جدا. ليه؟ لأنك مغضبه، ما بتسمعش كلامه، مكسر أوامره، ما بتتجنبش نواهيه، مقصر في شغلك، أخطائك كتير، وعلاقتك بمديرك أصبحت علاقة سيئة للغاية وأصبحت متوترة للغاية. ولأن الشركة كلها ملك هذا المدير فأنت حاسس أن كل الأبواب اللي موجودة في الشركة اتقفلت في وشك، حاسس ان ضاقت عليك الشركة، حاسس ان كل الابواب متقفلة في وشك، حياتك وقفت، شغلك باظ، حاسس بالحزن في كل اتجاه. يا ترى ايه بقى اكتر حاجة نفسك انك تعملها ايه؟ طبعا ايه بقى اكتر حاجة نفسك انك تصلح العلاقة اللي ما بينك وما بين هذا المدير. طيب كل واحد لما بيحب انه يعمل كده يا جماعة بيحب ان هو يسأل عن ايه يا ترى ممكن يكون احب يوم المدير ده بيحبه او بيكون فيه راضي عن الناس اكتر وهكذا عشان ينتهزها فرصة ويصالحه وياخد له هدية جميلة ويروح له. فعلى هذا الاساس يا جماعة لو عرفنا مثلا ان الشخص ده مثلا بيحب يوم الجمعة مثلا او ده بيبقى يوم الاجازة بتاعته فلازم يكون الشخص ده من احرص ما يكون على انه يستغل اليوم ده ويحاول قدر الامكان انه يصالح مديره ويتقرب اليه بهدية جميلة او كده لعله انه يصلح العلاقة اللي ساءت ما بينه وبين بعض ويعترف بغلطه ويطلب منه انه يفتح ما بينه وما بينه صفحة جديدة ويبدأ من جديد بعد هذا الصلح. ده في الدنيا يا جماعة في شغلنا. وناس كتير بتكون حريصة قوي لما بتزعل مدير عندها في الشغل او رئيس عندها في الشركة بتكون حريصة قوي انها ازاي تصالحه وازاي تسعى ايه يا ترى ايه اكتر الحاجات اللي بيحبها ايه اكتر الايام اللي بيحبها وازاي نحن نصلح علاقتنا معاه. لله المثل الاعلى يا جماعة. الله العظيم الملك الكريم الجبار المتكبر من فوق 7 سماوات. يا ترى كيف حالك مع الله؟ كيف حال قلبك مع الله؟ اللي عاوزين نقول يا جماعة ان احنا كتير من حلقات التوبة لكثير من الدعاء بتخاطب العصاة ان هم ازاي يتوبوا الى ربنا سبحانه وتعالى. احنا النهاردة عاوزين نخاطب فئة جديدة برضو في هذه النقطة واحنا اول ناس مخاطبين فيها وهي الناس اللي بتدعي انها ملتزمة والبنات اللي بتدعي ان هم ملتزمات والناس اللي معتقدة ان علاقتهم كويسة قوي مع ربنا وهم مش مقصرين في حق ربنا. احنا عاوزين نسألهم سؤال مهم جدا جدا. هل انت معتقد ان علاقتك مع ربنا سبحانه وتعالى على اتم ما يكون؟ هل انت معتقدة ان علاقتك مع ربنا سبحانه وتعالى في اتم حل؟ عاوزين نكون صراحة مع بعض يا جماعة بكل صراحة. ممكن لما نيجي في مشروع النهاردة اللي احنا بنتكلم عنه اللي بعنوان صالح ربك نلاقي واحد بيقول جملة غريبة قوي. واحد يقول انا اصلا مش مزعل ربنا في حاجة عشان أصلحه، أنا علاقتي بربنا كويس جدا وعلاقتي بربنا كويسة جدا وأنا والله شايف أن أنا نفسي كويس وأنا كده كويس وأكتر من كده هيبقى زيادة وأنا ما فيش أي حاجة مأثر فيها. عاوز أحكي لكم يا جماعة قصة من أكتر القصص اللي قلبت حياتي أنا شخصيا وقلبت قصص وقلبت حياة شباب كتير جدا وسط مجموعة من القصص اللي موجودة في الشريط جميل قوي، أنصحكم تدوروا عليه وتسمعوه. شريط اسمه أنا كده كويس بهذا العنوان، أنا كده كويس لدكتور حازم شومان. الشريط ده بيتكلم عن المشكلة دي، الناس اللي مشكلتها في الحياة انه شايف ان انا كده كويس، انا والله ما بيني وما بين ربنا عمار، مالكش انت دعوة بقى بينا وما بيننا وما بين بعض، ومش مهم بقى الاعمال والحاجات اللي انت بتقعد تقولها، وتقعدوا كل شوية تقولوا لي نعمل كذا في رمضان، ما انا بصوم يا عم وخلاص، وتقول لي الاجتهاد في 10 ذي الحجة والكلام ده، ما انا عم بصوم يوم عرفة وخلاص. لا، احنا عاوزين نكون صرحة مع بعض. يا ترى كيف حالك مع الله؟ انت ايه العلاقة ما بينك وما بين ربنا سبحانه وتعالى بجد؟ تعال ما نسمع مع بعض هذه القصة. القصة دي يا جماعة لأحد صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلوا على حبيبكم النبي صلى الله عليه وسلم، اسمه كركرة. سيدنا كركرة يا جماعة كان بيشتغل عند النبي صلى الله عليه وسلم، وكان طلع مع النبي صلى الله عليه وسلم في أغلب الغزوات، وآخر مشهد لي أنه كان طالع مع النبي صلى الله عليه وسلم في أحد أشد الغزوات على الإطلاق، وهي غزوة العسرة، غزوة تبوك. وكان إيه دوره في المعركة؟ يا ترى كان فارس عادي أو مجاهد عادي؟ يا ريت. كان دوره إن هو المسؤول عن حماية النبي صلى الله عليه وسلم يا جماعة. عارفين زي ما يكون كان النبي صلى الله عليه وسلم على الدابة بتاعته، وهو كان سيدنا كركرة كان اللي بيحمي دابة النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم على الفرس، وكان كركرة على الأرض كان بيحمي النبي صلى الله عليه وسلم وبيدافع عن النبي. فتخيل إنه كان بيتولى دور الحارس الخاص لرسول الله صلى الله عليه وسلم في أشد المعارك، وهي معركة وغزوة تبوك، وانتصر فيها المسلمين، وجاء المسلمين إلى المدينة منتصرين بفتح جميل جدا. آخر لحظة في حياته، تعالوا ما نركز مع بعض يا جماعة، شوف صحابي من الناس اللي طلعوا مع النبي صلى الله عليه وسلم كل الغزوات ومجاهدين، وكان وظيفته في الجيش حراسة النبي صلى الله عليه وسلم شخصيا ويمسك دبته. آخر مشهد في حياته يا جماعة، آخر مشهد في حياته إنه بينزل النبي صلى الله عليه وسلم من على دبته، واخد الدب عشان يوديها في مربط الخيل وهكذا. فإيه اللي حصل يا جماعة؟ وسط كده جه سهم غادر من أسهم الكفار وأصاب سيدنا كركرة وقتله، وسقط سيدنا كركرة شهيدا على الأرض. طبعا إيه اللي حصل يا جماعة؟ كل الصحابة وكل الناس اللي شافوا المنظر ده كبروا وهللوا، قالوا الله أكبر، شهيد في أعلى درجات الشهادة، في الفردوس الأعلى، في أعلى درجات الجنة، هنيئا له الجنة، هنيئا له الشهادة، حارب مع النبي في كل الغزوات، وكان يحرس النبي، وحسن خاتمة، وهو لحد آخر عمل، وهكذا. وسط تكبير وتهليل الصحابة يا جماعة فوجئهم بمفاجأة غير عادية. عاوزكم كلكم تتخيلوا نفسكم وانتم يا جماعة واقفين مع الصحابة وبتهللوا بموت واستشهاد هذا الصحابي، وتلاقوا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم طلع من خيمته. يا ترى النبي صلى الله عليه وسلم هيقول ايه؟ يا ترى هيأكد على انه من اهل الفردوس الاعلى ولا هيبشرنا ولا هيقول ايه؟ وفوجئ الصحابة يا جماعة بالمفاجأة الآتية، فوجئهم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بيقول لا والله، لا والله الا لا والله، ان اللي انتوا بتقولوا ده انه في الفردوس الاعلى، لا والله، لا والله يا رسول الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والله ان الشمله التي غلها في الحرب لتشتعل عليه نارا في قبره. ثاني، والله ان الشمله التي غلها في الحرب لتشتعل عليه نارا في قبره. طبعا كل الصحابه استغربوا، مش فاهمين الجمله، بيحاولوا يفسروا الكلام نارا في قبره. سيدنا كركرة اللي لسه جاي من غزوة العسرة، وكان في ناس مخلفين ومنافقين، وكان بيحرس النبي، وشملة، ايه الشملة دي؟ وازاي يحصل كده؟ والناس كلها متعجبين تعجب شديد. صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم يا جماعة، وتعالوا بحكي لكم الموضوع ده عبارة عن ايه. اولا ببساطة شديدة جدا، يعني ايه شملة؟ الشملة يا جماعة اللي هي قطعة القماش او عاملة زي الوشاح اللي بيبقى على ظهر الفرسان لما بيكونوا موجودين في ارض المعركة. فاللي حصل يا جماعة ان ممكن يكون حد من الكفار وانت بتقاتله ولا حاجة تقع الشملة بتاعته على الارض، ايه المفروض يحصل؟ اخدها بقى غنائم؟ لا، تعتبر كده سرقة. امال ايه المفروض يحصل؟ المفروض ان كل الغنائم اللي تتلم في ارض المعركة محدش ياخد حاجة لنفسه، لا، كل الغنائم، اي حاجة سقطت من الكفار، اي حاجة سقطت من الاعداء، كلها تتلم مع الغنائم وتتوزع بعد كده على المسلمين بالعدل. ولكن لا يجوز ويحرم ان اي حد يلتقط اي حاجة من ارض المعركة وياخدها لنفسه بدون اذن. لا، الاول تتلم الغنائم ثم بعد كده نوزعها على بعض كما يأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن اللي حصل يا جماعة ان سيدنا كركرة خد هذه الشملة لنفسه، فاللي حصل ان ممكن يكون، والله اعلم، ممكن يكون شايف ان ده امر بسيط، ايه يعني شملة وسط ارض المعركة. عشان كده عاوزين نقول اياكم ومحقرات الذنوب، اياكم ومحقرات الذنوب. كان ايه اللي ممكن يحصل؟ بمنتهى البساطة، كان ممكن لو كان استأذن فيها كان النبي اذن له فيها، كان ممكن لو كان يعرف ان ده ذنب ويؤكد على انه ذنب ويستغفر منه، الله سبحانه وتعالى غفور رحيم ويغفر له ويتوب عليه. ولكن اكبر مشكلة يا جماعة اياكم ومحقرات الذنوب، لما كان أنس بن مالك يقول والله إنكم لتقترفون ذنوبا هي في أعينكم أدق من الشعرة كنا نعدها في عهد رسول الله من المهلكات. فاللي حصل يا جماعة إن سيدنا كركرة الصحابي اللي شاهد الغزوات مع النبي وكان بيحرس النبي و لآخر مشهد لم يغفر له ذنب صغير، لأنه لم يستغفر عنه. لو كان استغفر عنه كان ربنا سبحانه وتعالى تاب عليه، ولعل طبعا ان شاء الله بعد ما هيحاسب عليه في قبره لكي ينقى في قبره ويدخل الجنة والفردوس الأعلى مع النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ قال والله ان الشملة التي غلها في الحرب لتشتعل عليه نارا في قبره. يا ترى ايه هي الشملة اللي في حياتك؟ ايه هو الذنب اللي انت شايفه صغير في حياتك وما بتستغفرش منه ومش شايف انه هو ذنب وممكن يكون سبب هلاكك في القبر ويوم القيامة؟ يا ترى هو السجارة اللي انت بتشربها وبتقول مش مشكلة ما هي سجارة واحدة في اليوم؟ يا ترى هي الأغاني اللي انت بتسمعيها وشايفة مش مشكلة، يعني ما انا بسمع أغاني وساعات بسمع قرآن فمش مشكلة؟ يا ترى الشملة دي هي البنت اللي انت بتكلمها على الفيس وتقول ما مش مشكلة، ما انا مش مقابلها، انا احسن من اللي بيقابله، انا احسن من اللي بيعمله معاصي بجد، انا احسن من كذا وكذا وكذا وكذا. يا ترى الشملة دي هي الغيبة والنميمة اللي انت بتقعي فيها؟ كل واحدة يا جماعة هتلاقي ليه شملة معينة. كل مؤمن له ذنب يعتاده الفينة بعد الفينة، وده طبيعي. ولكن اللي مش طبيعي هو استمرار الذنب، هو اني اشوف ان ده مش ذنب، هو اني ما تبش واستغفر باستمرار من هذا الذنب. يبقى مهما كان اي حد يا جماعة ليه ذنوب مهما كبرت ومهما عظمت، لا كبيرة مع استغفار ولا صغيرة مع استمرار. لا صغيرة مع استمرار هتتحول لكبيرة، ولا كبيرة مع استغفار. كل ما أنا أقعد أستغفر ربنا سبحانه وتعالى يغفرها لي. فإياكم ومحقرات الذنوب. كل واحدة يا جماعة يشوف إيه هي الشملة اللي في حياته، إيه هو الذنب اللي هو شايفه شيء بسيط وهي شايفة أنها منتقبة وهو شايف أنها ملتحي، وإيه يعني ده لمم، ده بسيط، ده حاجات بسيطة وسط الحسنات الرهيبة اللي أنا بعملها. والله ما تضمن، والله ما تضمن، على أقل تقدير خليك منكسر إلى الله بهذا الذنب، ودومي على الاستغفار والتوبة إلى الله سبحانه وتعالى باستمرار. يا جماعة ده النبي صلى الله عليه وسلم كان بيعد له في المجلس الواحد من 70 ومرة، وفي رواية تانية 100 مرة، أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. في المجلس الواحد 70 مرة، في اليوم 100 مرة. لما كان بيدخل الخلاء أعزكم الله يخرج يقول غفرانك غفرانك غفرانك، على ان الوقت اللي اتقضى في الخلاء ده لم يذكر فيه اسم الله سبحانه وتعالى. فاياكم ومحقرات الذنوب. قصه تانية يا جماعه من اشد ما يكون في نقطه ان احنا لازم نعرف فعلا قيمه الحساب ونقدر الله حق قدره فعلا، ونبقى حريصين على ان احنا نتوب الى الله سبحانه وتعالى. كان في 2 صحابه يا جماعه مهتمين جدا بمساله الغسل والتكفين وهكذا، وكان على الرغم من كده بيقلقوا من موضوع الحساب جدا وشايلين هم هذا الأمر جدا جدا جدا. فكان واحد منهم موصي الثاني، كل واحد منهم موصي الثاني ان اللي يموت الأول يحاول يجي لأخيه في رؤية يبلغه عن الحساب ويقول له ماذا فعل ربه معه. فاللي حصل يا جماعة ان فعلا واحد منهم توفاه الله قبل الآخر. وبعدين اللي حصل، اللي حصل يا جماعة انه بعد ما توفاه الله فضل صاحبه مستني ان هو يجيله في الرؤية. اول ليلة مجاش، اول اسبوع مجاش، اول شهر مجاش، اول سنة مجاش، نساء. وخلي بالك كان اثنين صحابه وبيعملوا فيه عمل الغسل والتكفين، هو من احب الاعمال الله على الاطلاق. بعدها بسنتين يا جماعة، بعدها بسنتين جاله في رؤية، فقال له يا لقد نسيتني. انا مش قايل لك احنا مش متفقين ان انت اول ما يتوفاك الله تيجي وتقول لي ايه اللي حصل. قال له والله ما فارغت من حساب الا الان. قال له ياه انت بقالك اكتر من سنتين بتتحاسب. قال له عدى والله ما فارغت من حساب الا الان. قال له ليه بقالك سنتين بتتحاسب على ايه؟ ده احنا من الصحابه وراينا النبي وشاهدنا وكذا وكذا وكذا. قال والله لقد بدا لي من الله ما لم اكن احتسب. والله لقد بدا لي من الله ما لم اكن احتسب. ايه اللي حصل؟ قال له لقد حسبت على اشياء لم اكن اتوقع او اتخيل اني احاسب عليها. قال له اديني مثال من الامثله الخطيره يا جماعه. انه بيقول انه في مره من المرات كان ماشي بين مزرعتين للقمح، عارفين القنايه اللي هي بتبقى ما بين المزارع دي يا جماعه. فهو ماشي في القناه دي او الممر ده لقى فيه سنبله قمح واقعه في النص. عمل ايه؟ قام خدها وقام حطها في احدى الارضين. ده عمل صالح ولا وحش؟ ده عمل كويس اهو، ممكن واحد يقوم دايس عليها وما يهمش وماشي. اللي حصل انه سئل لماذا غرسها في هذه الارض ولم يغرسها في هذه الارض. يا نهار ابيض، انه كان يتباين يا ترى هي دي شبه الزرع بتاع الارض ده ولا شبه الزرع بتاع الارض دي، ويتحرى وهكذا. لما تشوف الامام الشافعي لما رؤي في المنام وهو بيقول حاسبونا ودققوا، حاسبونا ودققوا، فالامر مش بسيط يا جماعه. احنا مش بنقنط الناس من رحمه الله ابدا، الله الرحيم. ولكن انا عاوز اتكلم في نقطه مهمه جدا وبخاطب بيها بعض الناس النهارده، وهي نقطه الشخص اللي شايف انه مش مقصر في حق ربنا، اللي شايف انه هو قريب قوي من ربنا وكل الكلام اللي احنا بنقعد نقول فيه والمشاريع والكلام ده هو مش محتاجها والكلام ده اوفر عليه وملوش لازمه ابدا. كلنا يا جماعه محتاجين نصالح رب سبحانه وتعالى. وما قدر الله حق قدره والارض جميعا قبضته يوم القيامه. كلنا مقصرين في حق ربنا يا جماعه. عاوزين نعمل ايه؟ عاوزين في مشروع صالح ربك يا جماعه نعمل ثلاث حاجات. عايزين نعمل ثلاث حاجات في مشروع صالح ربك. ايه هو؟ ببساطه شديده جدا، انت لما بتبقى مزعل حد وعاوز تصالحه بتعمل ايه؟ بتعمل ثلاث حاجات. رقم واحد انك بتعترف له بالذنب وبتعترف له بالخطا اللي انت اخطاته في حقه. رقم اتنين، من بعد ما انت بتعترف ان انت غلطان، رقم اتنين انك بتديله رساله اسف واعتذار، ترسل اليه رساله اسف واعتذار. رقم ثلاثة انك بتقرب له هدية. رقم ثلاثة انك بتقرب له هدية. طيب تعال ما نشوف بقى يا جماعة لله المثل الاعلى. واحنا النهاردة في مشروع صالح ربك، مشروع التوبة اليومية في كل يوم من ايام العشر الاوائل من ذي الحجة، احب الايام الى الله سبحانه وتعالى. يبقى احنا لازم نعترف يا جماعة ان احنا كلنا مقصرين في حق ربنا سبحانه وتعالى. فأول نقطة عاوزين نتفق عليها كلنا هي الاعتراف بالتقصير، لو هنسميها بعنوان وأبوء بذنبي. طالما نفتكر يا جماعة دعاء سيد الاستغفار، إيه من أهم الكلمات في سيد الاستغفار؟ طالما نقوله كده مع بعض، صلوا على النبي يا جماعة وتعالى ما نقوله مع بعض. علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاء جميل قوي اسمه سيد الاستغفار. قال إيه؟ قال اللي يقول اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، وأبوء بذنبي، وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. يبقى مهم جدا. وليه ده تسمى سيد الاستغفار؟ عشان فيه اعتراف بالخطأ. عاوزين نكون كلنا صرح مع بعض يا جماعة. يا ترى أنت حالك في الصلاة إيه؟ حالك في القرآن إيه؟ حالك في القيم إيه؟ حالك في الخلوات إيه؟ حالك في الغيبة والنميمة إيه؟ حالنا مع الله في الخلوات قبل العلن إيه يا جماعة؟ هنلاقي إن إحنا للأسف مقصرين في حق الله سبحانه وتعالى أشد تقصير. يبقى أول نقطة إحنا عاوزين نعملها يا جماعة هي وأبوء بذنبي، الاعتراف بالخطأ. يقولك في الطب عندنا إن أول خطوات العلاج للمريض هي الاعتراف بالمرض، انه يعترف انه مريض وانه محتاج انه يتعالج. خلاص ما دام انت اعترفت انك مريض وهتاخد وهناخد بالاسباب مع بعض عشان نتعالج، خلاص يبقى الجاي احسن ان شاء الله. انما طول ما انت بتقول لا انا ما عنديش حاجه، انا سليم، انا بومب، انا زي الفل، ابدا، يبقى انت عمر كده من العلاج هيجيب معاك ابدا ولا هتستفاد ابدا. يبقى اول نقطه يا جماعه في مشروع صالح ربك هي الاعتراف بالذنب. انه كلنا وانا اول واحد انا اقسم بالله من اكتر الحلقات اللي كنت شايل همها بجد عشان ما بقاش انا بذكركم بشيء وانا بنساه او انا ما بعملوش. ان انا من اكتر الحاجات اللي مهتم بيها من امبارح ولحد 7 صبح وقت صح نقطة ان انا شخصيا احقق المصالحة مع الله والاستغفار والتوبة الى الله سبحانه وتعالى قبل ما ادعوكم للتوبة الى الله. فانا اول واحد اعترف بالتقصير، نعترف بالتقصير في كل عملنا وكل ذنوبنا. طيب رقم 2 يا جماعة بعد الاعتراف بالذنب رسالة اسف. من اجمل الطرق والوسائل اللي ممكن تبعت بيها رسالة الاسف دي سجدة تسجدها النهاردة في قيام الليل. سجدة في قيام الليل الليلة يا جماعة، وما تسوفوش وما تأخروش التوبة أبدا. عاوزين نعمل إيه يا جماعة في هذه السجدة؟ عايزين في هذه السجدة نرسل إلى الله سبحانه وتعالى رسالة أسف واعتذار. رسالة أسف واعتذار إن يكون لسان حالك وانت ساجد إنك بتقول سامحني يا رب، إنك بتقول سامحني يا رب على كل تقصير قصرته بحقك، إنك تقولي سامحني يا رب على سوء ظني بيك يا رب، سامحني على تعجلي لإجابة الدعاء واتهامي لك بعدم إجابة الدعاء، سامحني يا رب على كل صلاة وقفتها أصلي بين إيديك وكان قلبي مع غيرك يا رب، واقف قدامك بجسمي وعقلي مش معاك يا رب، سامحني يا رب على كل حرمة انتهكتها كنت فيها لوحدي، سامحني يا رب على كل بنت وعدتها بوعد وأخلفت هذا الوعد، سامحني يا رب على كل غلطة أنا غلطتها في حياتي، سامحني يا رب في علاقتي معاك على كل عهد أنا عهدته لك يا رب ونقضته، سامحني يا رب على كل وعد وعدته لك يا رب وأخلفته. كلام كتير قوي يا جماعة، الحلقة مش هتكفي، وكل واحد أدرى بذنوبه وكل واحد أدرى بحاله مع ربنا وكل واحد أدرى بأخطائه مع الله سبحانه وتعالى. واجب عمل مهم قوي النهاردة يا جماعة في سجدة طويلة في قيام الليل رسالة أسف عنوانها ولسان حالها سامحني يا رب، رسالة اعتذار إلى الله، طلب الصلح مع الله، طلب المغفرة من الله سبحانه وتعالى. لأن أكبر مشكلة يا جماعة وأكبر عذاب بيذوق العصاة يوم القيامة إنهم يتحرموا من أنهم يشوفوا ربنا يوم القيامة وأنهم يكلموا ربنا يوم القيامة لما ربنا سبحانه وتعالى يقول لهم اخسأوا فيها ولا تكلمون. أعاذنا الله من أننا نسمع هذه الجملة وقمة النعيم يا جماعة، إنك تقابل ربنا سبحانه وتعالى وهو راضي عنك وهو فرحان بيك، إنك تصلح ما بينك وما بين ربنا. الناس اللي بتشتكي من إنها حاسة إن في مشاكل ما بينها وما بين الناس وإن سمعتها وحشة بين الناس، نصيحة جميلة قوي، أصلح ما بينك وبين الله يصلح ما بينك وبين الناس. من أصلح مع الله سريرته أصلح بين الناس سيرته. اصلح حالك مع الله سبحانه وتعالى وربنا سبحانه وتعالى هيصلح حالك وسيرتك بين الناس. فدي كانت رسالة أسف مهمة قوي يا جماعة. طيب الهدايا، أنا عاوز أتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، أتقرب إلى الله بإيه؟ يا ترى إيه هي أحب الأيام إلى الله؟ يا ترى إيه هي أحب الأعمال إلى الله؟ أنا نفسي أتقرب إلى الله الوقتي أعمل إيه؟ أنا نفسي أفتح صفحة جديدة مع الله في أحب أيام الله أعمل إيه الوقتي؟ أول حاجة إنك تقول الحمد لله. الحمد لله على ايه؟ الحمد لله يا شباب، الحمد لله يا بنات، ان احنا لسه قدامنا فرصة ان احنا نفتح صفحة جديدة مع الله في احب ايام الله. والله يا جماعة كل من واحد بيسمع عن شاب مات فجأة او بنت ماتت فجأة ويعمل زيارة للمقابر ويشعر بحالهم هذه الايام وهم في القبور، اصعب احساس في الدنيا، احساس انسان اتقفلت صحيفته، عداد حسناته توقف، ما عادش فيه لسان يقول استغفر الله، ما عادش فيه لسان ليها تقول سامحني يا رب، خلاص دفت الاقلام وطويت الصحف والصحيفه اتقفلت الى يوم القيامه. لو رجع 5 دقايق دنيتنا يا جماعه هيبقى نفسه في ايه؟ هيضيع لحظه؟ هيقعد يفتح الفيس ويفتح المواقع اكتر ما بيفتح القران يا جماعه؟ عاوزين نحمد ربنا على ان في قدامنا فرصه ان احنا نفتح صفحه جديده مع الله في أحب أيام الله وما نضيعش هذه الفرصة. طيب أول سطر في الصفحة دي يا جماعة، أول سطر التوبة إلى الله سبحانه وتعالى، تجديد التوبة إلى الله سبحانه وتعالى. قبل ما أعمل عمل جديد أتوب إلى الله سبحانه وتعالى مما مضى. طيب بعد كده إيه الأعمال اللي أعملها؟ كل واحد ممكن يبقى نفسه يعمل عمل، إنما ربنا سبحانه وتعالى قال لنا إيه هي أحب الأيام إليه وإيه هي أحب الأعمال إليه. ربنا قال لنا يا جماعة إن أحب الأيام إليه الأيام اللي إحنا فيها دي يا شباب، أيام العشر يا بنات. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، ما من أيام أعظم عند الله من أيام العشر، أفضل أيام الدنيا أيام العشر. يبقى هي دي يا رب أحب الأيام إليك، يعني هي دي أحسن فرصة، طبعا. من إيه بقى؟ إيه يا رب أحب حاجة أنت تحبها أتقرب بها إليك؟ ربنا قال لنا يا جماعة، قال الله في الحديث القدسي وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته علي، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. رب سبحانه وتعالى قال لنا الطريق في كلمتين يا جماعة، الطريق في كلمتين، إن إحنا نؤدي الفرائض اللي علينا ونتقرب إلى الله بالنوافل حتى يحبنا. وقلنا قبل كده إن الالتزام كلمتين، الكلمتين دول إن أنا أترك معاصي وأعمل طاعات، والاثنين مع بعض. ما فيش حاجة اسمها بص أنا لما أخلص كل الذنوب اللي أنا فيها أبدأ أعمل طاعات، لأ، أترك وانطلق، أترك وانطلق، أترك معصية وتعبد إلى الله، أترك معصية وتقرب إلى الله خطوة بخطوة إلى الله. طيب من بعد التوبة إلى الله أول خطوة الصلاة، من أهم الحاجات، أول ما يحاسب عليه المرء الصلاة. شاب يا جماعة كان من أعصى الشباب على الإطلاق، تحول لعابد زاهد، سألناه أنت إزاي تحول حالك التحول الرهيب ده؟ قال لنا كلمة واحدة بس، قال صليت صح. صليت صح، إنك صلتك وعلاقتك بالله سبحانه وتعالى تتحسن وتتصلح وتصلي صح وتفهم حالك مع الله سبحانه وتعالى صح. بعد ما تظبط صلاتك بر الوالدين، هو بر الوالدين من الفرائض، من الفرائض، وقد ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، أأدي الفرائض اللي عليا، لما كنتش بطلع زكاة أزكي، الناس اللي معاها فلوس وما حجتش السنة دي ما حجتش ليه؟ تنوي إنك إن شاء الله السنة الجاية تحج، وتنوي من دلوقتي، مش حاجة اسمها لما تكبر، لا، تحج من دلوقتي وانت شاب، لان الشاب الحج محتاج جهاد. طيب بعد الفرائض يا جماعة اعمل ايه؟ اتقرب الى الله بالنوافل، اصلي السنن، اصلي الضحى، قيام الليل ما فوتش ولا ليلة الوتر، اصوم نوافل، اصوم اثنين وخميس، اصوم 13 14 15، العمل الخيري والتطوعي، المشاريع الجميله اللي معانا يا جماعه في حاجات كتير، كتاب مشاريع العشر للشيخ محمد حسين يعقوب، ورقه صفحه جديده مع الله في احب الاعمال الى الله، ورقه عقد عمل، عشان ما اطولش عليكم ما اقولش كلام مكرر، الكتب والورق ده يا جماعه متجمع فيه مشاريع جميله قوي تقرب بيها الى الله. انا لخصتها لكم في كلمتين، اترك معاصي واعمل طاعات، أحافظ على الفرائض وأجتهد في النوافل. بعد ما أقر إلى الله بذنبي وبخطئي أتأسف إلى الله وأعتذر إلى الله، أستغفر الله وأتوب إليه، وأفتح صفحة جديدة مع الله في أحب الأيام إلى الله بأحب الأعمال إلى الله. فاصل يا جماعة وهنرجع لكم بعديها على طول إن شاء الله بكلام رائع جدا هيعجبكم قوي، في ايه هي 10 مزايا لان يوم عرفة جاي يوم الجمعة ان شاء الله، وهناخد برنامج يوم عرفة كنترول بالثانية، ومفاجآت جميلة قوي للفريق احلى شباب. فاصل سريع ونرجع لكم بعدها على طول ان شاء الله.
من ثقة ودروعا حقا بنا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، رجعنا لكم بعد الفاصل وفقرة خاصة بيوم عرفة. هنيئا يا جماعة لكل الحجاج السنة دي، يوم عرفة جاي يوم الجمعة، وهنيئا لكل المسلمين. عاوز أقول لكم يا جماعة في بداية المقطع ده فقرة مهمة جدا، ممكن يكون ناس كتير من اللي بيسمعوني دلوقتي بيسمعوها لأول مرة في حياتهم، وهي 10 مزايا لأن يوم عرفة جاي يوم الجمعة. مين اللي قالهم؟ اللي مجمعهم يا جماعة ابن القيم في كتاب زاد المعاد. يلا جماعة ورقة وقلم واكتبوا معايا 10 مزايا وننشرها على الفيسبوك وفي كل المواقع بسرعة شديدة جدا جدا ونبشر الناس. ايه هم يا ترى 10 مزايا لان يوم عرفة السنة دي موافق يوم جمعة؟ تعالوا نشوف مع بعض. رقم 1، اجتماع اليومين اللي هم افضل الايام عند الله، يوم جمعة خير يوم طلعت عليه الشمس، ويوم عرفة افضل الايام على الاطلاق. طيب رقم 2، رقم اثنين ان يوم الجمعة هو اليوم اللي فيه ساعة اجابة، ساعة اجابة محققة يوم الجمعة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان افضل الدعاء دعاء يوم عرفة، يبقى افضل الدعاء يوافق ساعة الاجابة، يبقى هنا واجابة ما بعدها اجابة ان شاء الله. رقم ثلاثة، موافقته ليوم وقفة عرفات اللي كان النبي صلى الله عليه وسلم عملها في حجة الوداع. حجة الوداع يا جماعة اللي النبي صلى الله عليه وسلم حج فيها كان يوم كان يوم عرفة جاي يوم جمعة. طيب رقم أربعة، إن يوم الجمعة فيه اجتماع الخلائق في كل الأقطار في المساجد عشان صلاة الجمعة، وكذلك اجتماع الحجيج في عرفة عشان مناسك يوم عرفة. رقم خمسة، إن اجتماع العيدين، اجتماع العيدين كلاهما عيد، يوم الجمعة ده عيد لكل المسلمين ويوم عرفة ده عيد لكل الحجيج. رقم ستة، موافقة يوم الجمعة لما يجي يوم عرفة ان هو ده يوم اتمام الدين ويوم اكمال الدين. الآية اللي ربنا سبحانه وتعالى قال فيها اليوم اتممت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا، كانت في حجة الوداع اللي كانت في يوم الجمعة يوم عرفة. سيدنا عمر الخطاب يقول والله اني لا اعلم متى نزلت، نزلت يوم الجمعة يوم عرفة لما كان النبي صلى الله عليه وسلم بيقولها للحجيج. رقم سبعة، موافقة يوم الجمعة ويوم عرفة اللي بتتجمع فيه الناس ليوم الجمع الأكبر يوم القيامة. طيب رقم تمانية، إن بوجه عام يوم الجمعة ليه طبيعة خاصة عند كل المسلمين إن بتزيد فيه الطاعة، والناس بتحترم ليلة الجمعة ويوم الجمعة، حتى العصاة بيحترموا هذا اليوم ويعظموا الله سبحانه وتعالى فيه. طيب رقم تسعة، أنه موافق ليوم المزيد في الجنة اللي بيجتمع فيه أهل الجنة، يوم المزيد اللي بتجتمع فيه اللي بيجتمع فيه أهل الجنة ويلقى الله سبحانه وتعالى وربنا يخاطب كل عبد، بيبقى يوم الجمعة. رقم عشرة، حديث من أقوى الأحاديث اللي ممكن تسمعها في حياتك، أنا عاوزك تسمعه معايا بقلبك وكلنا نكتبه مع بعض يا جماعة بحروف من نور. إيه هو الحديث ده يا جماعة؟ صلوا على النبي، ياريت نكتبه مع بعض. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث في مسلم، ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو، أهم وأخطر كلمة في الحديث بقى، وإنه ليدنو أي يقترب من عباده، وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول ماذا أراد هؤلاء. فقول بقى أنت نفسك في إيه. فالعاوزين نقوله إن من أهم فضائل يوم عرفة يا جماعة، خصوصا لما يجي يوم الجمعة، إن ربنا سبحانه وتعالى بيقترب اقتراب من عباده يليق بجلاله، غير ساعة الإجابة اللي يوم الجمعة. يا جماعة كان عندنا ولله في كل ليلة وتقاء من النار في كل ليلة من ليالي رمضان، وليلة القدر ربنا سبحانه وتعالى بيعتق فيها من النار عدد ما أعتق في كل رمضان. يوم عرفة ربنا سبحانه وتعالى بيعتق من الرقاب عدد ما أعتق في العام كله. ففرصة يا جماعة وهدية لكل الناس اللي فاتهم العتق من النار في رمضان، فرصتك يوم عرفة للعتق من النار. ناس كتير عارفة موضوع الدعاء وكذا وكذا، لكن مش مهتمة بقضية العتق من النار. ادعي اللهم اعتق رقبتي من النار، اللهم اعتقني يوم عرفة في من عتقت من النار، عشان اليوم ده مهم قوي قوي يا جماعة. وقلنا لكم قبل كده الحلقة اللي فاتت ازاي الدقيقة في عرفة بيوم، ازاي قلنا ان صيام يوم بيكفر سنتين، الرسول صلى الله عليه وسلم قال ان اللي احتسبه على الله انه يكفر السنه التي قبلها والسنه التي بعدها، يبقى 12 ساعه بتكفر 24 شهر، يبقى الساعه بتكفر شهرين، يعني 60 دقيقه بيكفروا 60 يوم، يبقى الدقيقه بيوم. عشان كده في عرفه ما ينفعش يضيع مننا ولا دقيقه يا جماعه. عشان كده يلا اكتبوا معايا برنامج يوم عرفة كنترول بالثانية، زي ما كنا عملنا برنامج رمضان كنترول بالثانية. أولا يوم 8 عاوزكم تناموا من بدري قوي، صلي العشاء وقيام بسيط ونام على طول عشان اليوم اللي بعده عندنا مجهود كبير جدا. واعمل ايه؟ عاير الفجر، عاير المنبه قبل الفجر بساعة، تقوم تصلي قيام ليل وتغتسل لغسل الجمعة وتتطهر، وبعدين تبكر بقى وتروح المسجد من بدري خصوصا، وياريت يكون مسجد جامع كبير من اللي انت هتصلي فيه الجمعة ان شاء الله. وبعدين اصلي الفجر في جماعة، اقعد جلسة الضحى، وهقسم يومي كالآتي، من بعد جلسة الضحى لحد صلاة الجمعة ان شاء الله ده وقت القرآن، اجتهد في القرآن على قد ما اقدر. وكان الشيخ يعقوب بيقول ان لو واحد ركز من الفجر لحد المغرب يوم عرفة وبيقرأ حدر ممكن يختم القرآن ختمة كاملة. طيب بعد كده انا طبعا مبكر اخد اجر التبكير للجمعة في احب الايام الى الله، واقرب من الامام، واخد ان شاء الله بكده كل خطوة انا مشيتها للمسجد باجر سنة صيامها وقيامها. وبعدين الفترة من اعتكف بقى في المسجد وانوي الاعتكاف في المسجد من الفجر للمغرب ان شاء الله. طيب بعد كده اعمل ايه؟ الفترة من بعد صلاة الجمعة لحد العصر، احنا قرأنا قرآن خلاص، لا الذكر بقى، نهتم بالذكر. لما السيدة عائشة سألت النبي صلى الله عليه وسلم احب الاعمال اللي عملها ايه يوم عرفة، قال لها خير ما قلت انا ونبيين من قبلي يوم عرفة لا اله الا الله وحده ولا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. عاوزين الفترة دي ذكر ذكر ذكر، الاف الاف مؤلفة من الاذكار والتكبير والتسبيح والتحميد والتهليل المتواصل. وحاول قدر الامكان انك تكون نايم كويس عشان ما تنامش على نفسك. عاوز تنام ممكن تنام شوية قبل العصر على نفسك ويقوموك، تتوضى، أذن العصر، صليت العصر، من العصر للمغرب بعد أذكار المساء مباشرة الدعاء، وقت الدعاء أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة وجاي يوم الجمعة اللي فيه ساعة إجابة، اللي عبد الله بن سلام قال إن احنا نعتقد أنها آخر ساعة قبل المغرب. خلاص ما تقعدش ترتجل بقى ساعتها، من دلوقتي من الوقت حالا اهو هاتي كل كتيبات الدعاء وكتيب الدعاء من القرآن والسنة لسعيد بن نواف القحطاني، وجمع الأدعية واعمل لستة الحاجات اللي انت عاوزها يوم عرفة، وادعو لشوف الحديث ماذا أراد هؤلاء، ادعي بقى، مش هنقعد لسه نفكر ونرتجل يوم عرفة لحد المغرب. نفطر إفطار جماعي مع بعض إن شاء الله يا جماعة، ولو في درس في المسجد نحضره، ونبقى قضينا يوم عرفة في طاعة الله سبحانه وتعالى. وده كان عرفة كنترول بالثانية، ننشر الجدول ده في كل حتة. طيب في ختام حلقتنا جماعة عاوزين نعرض لكم إنجازات جميلة قوي لفريق أحلى شباب المبارك ما شاء الله في كل مكان. كنا كلمنا لكم الحلقة اللي فاتت ان احنا كنا هننهي الاسبوع ده مشروع وقفة مع الدولاب لتجميع الملابس المستعملة وتوزيعها على الفقراء، وكان التارجت بتاعنا هدفنا نجيب 5000 قطعة بس. الحمد لله الحمد لله، ربنا اكرمنا بضعف المطلوب وكسرنا 10000 قطعة ملابس بفضل الله من كل المحافظات ما شاء الله. وهنشوف مع بعض تقرير جميل قوي اعده فريق بنات احلى شباب ميديا، الفريق المتميز جدا جدا اللي بدأ يعمل صحوة قوية قوي. نشوف التقرير ونكرم الفرق الخمسة الفائزة ونرجع لكم بعدها على طول.
شباب زي الورد أحلى شباب، فهم دينه جد أحلى شباب. شباب زي الورد أحلى شباب، فهم دينه جد أحلى شباب. مفيش لنجاحه حد أحلى شباب، في الخير ملهوش قد ما بيهمناش، صيف ولا شتا ولا برد ما بيهمناش، صحر وجبن ولا سد ما بيهمناش، في الشدة تلاقي أسد قلبي جديد، وفي وقت الشدة حديد وإيماني في قلبي يزيد، في صلاتي دموع تفيد، ببقى سعيد لو زرت مسن مريض او جبت انا لبس جديد لطفل يتيم في العيد. حبي لبلادي شديد وفداها انا دمي يزيد، لو مت يا امي اكيد اتمنى ان ابقى شهيد.
ما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، ربنا أكرمنا بفوق 10000 قطعة، ضعف اللي احنا كنا عاوزينه، وما شاء الله الفرق الخمسة الأولى فريق الدقهلية في المركز الأول ما شاء الله، ثم بعد كده فريق العاصمة الكبير جدا ما شاء الله في المركز الثاني، والحصان الأسود الفريق المتميز جدا اللي قلنا لكم عليه الحلقة اللي فاتت، فريق احلى شباب سوهاج دكتوره هبه صابر، والفريق الكبير اللي معاها وقراني جناتي والناس اللي عاملين طفره جميله جدا في فريق احلى شباب، والفريقين المتميزين جدا فريق المنوفيه وفريق الشرقيه ما شاء الله. ومن الحاجات الجميله قوي ما شاء الله يا جماعه برضو فريق الاسماعيليه، هنعرض لكم دلوقتي صور جميله قوي يا جماعه لزياره فريق احلى شباب الاسماعيليه لاحد المستشفيات. عجبني قوي يا جماعه ان دي كانت الزياره الثالثه، ان بداوا خلاص يخشوا في تثبيت الاعمال. هيظهر لكم ان شاء الله الصور الوقت على الشاشه. عجبني قوي ان فريق الاسماعيليه عاد بفضل الله دي الزياره الثالثه لمستشفى الجامعه. احبوا الاعمال الى الله ادومها وان قل. وشو ما شاء الله بقى معاهم هدايا والعاب للاطفال وهكذا. وهيجي لكم الوقت هتشوفوا كروت جميله قوي، وعملوا توزيع بقى ورق عقد عمل وصفحه جديده مع الله. وفكرة الكروت الجميلة اللي انتوا شايفينها دي يا جماعة كانت فكرة اكتر من رائعة، وبيعملوها في شكل لعبة او مسابقة جميلة مع الوشوش السمايلي الجميلة قوي قوي دي، اللي فيها احسان وابداع، وكانت فكرة جميلة من احلى الشباب سوهاج. وكل الناس عملوها بعد كده، وفريق الاسماعيلية كانوا يقوموا ماسكين الكروت ويعملوا حاجة زي سحب كده، كل مريض او حد من المرضى عايزين يدخلوا عليهم السرور يسحب كارت، فيلاقي الكارت اسم مشروع من المشاريع، مشروع مثلا صالح ربك، مشروع وقفه صفحه كده مع الله وهكذا. يقوم بنت تشرح ليه المشروع ده عباره عن ايه، اسلوب جميل في الدعوه واحسان في العمل الخيري والتطوعي، حاجه جميله من اروع ما يكون. ان شاء الله يا جماعه الاسبوع الجاي هنبقى في العيد، فمفيش حلقه الاسبوع الجاي، هنقابلكم ان شاء الله الاثنين اللي بعد الجاي باذن الله، وهتكون حلقه مميزه وفيها تصوير لحاجات خارجي جميله ان شاء الله هتعجبكم. بنبدا بقى ان شاء الله يا جماعه دلوقتي مشروع الطاقو الزمهرير 2 لتجميع البطاطين والحفة وتوزيعها على الفقراء. كنا جمعنا اكتر من 1000 السنه اللي فاتت، عايزين هدفنا بقى نوصل ل 10000 بطانية ان شاء الله السنه دي. شدوا حيلكم يا احلى شباب، شدوا حيلكم في يوم عرفه ما تضيعوش منه ولا دقيقه. ربنا يا رب يوفقكم ويهديكم لصالح الاعمال. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
معا فلنرقى بانفسنا ونزيل مآسي ماضي.